قوله الله تعالى لا
من البيوت يعني يكون أشياء كثيرة. أطلع من ذلك كل هذه الأشياء تبهى عنهم السرور والحليب ترد عين الحاسد لزعمهم. لهذا هو الطب لأنه تعلق على غير الله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا هو الذي يدفع الشر وهو الذي إذا أراد شيئا إذا أراد بعبده شيئا فلا بد أن يقع في نفسه أو في ماله أو في أهله. إذا أراد شيئا فلا أحد يدفعه، وإذا منع شيئا فلا أحد ينزله. لا يفتح الله للناس من رحمة فلا يمسك له، وما يمسك فلا يمسك له من بعده، وهو العزيز الحكيم. الأمر كله وجود الله سبحانه وتعالى، ويجب أن تتعلق القلوب بالله عز وجل، وأن تخلص العبادة لله عز وجل، وأن لا تخاف إلا من الله عز وجل. فمن تعلق قلبه بالله ووحد الله فإنه لا يضره شيء إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. أما من تعلق على غير الله فإن الله يصله إلى ما تعلق عليه ويبتليه كما يأتي. قال وقول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله قل أرادني الله بضر هل هن كاشفات به أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. هذه الآية من سورة الزمر، تلكم السورة العظيمة التي قرر الله فيها التوحيد ونفى فيها أنواع الشرك. لو السورة إلى آخرها لو تعالج قضية العقيدة وتعالج قضية أنواع الشرك التي كان المشركون يزايرونها فأبطلتها هذه السورة ونقضتها ومن ذلك من آرها الكريمة. قل يا محمد الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم، قل هؤلاء المشركين أفرأيتم ما تعبدون من دون الله من الأسلام والأسكار والأحجار والقبور والأمرحة والأولياء والصالحين وكل ما يعبد من دون الله. السؤال موجه إلى كل مشرك على وجه الأرض إلى أن تقوم الساعة. هذا السؤال موجه إلى كل مشرك على وجه الأرض إلى أن تقوم الساعة. هل يستطيع الإجابة عنه؟ لا. لا فرأيتم هل أخبروني فرأيتم وهل أخبروني ما تدعون من دون الله لا هم يعلم لكل ما يدعى من دون الله لا يستغنى منها شيء سواء كان من البشر او من الجماد او غير ذلك. لا تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر يعني ارادني بمرض او بفقر او بموت أو أراد لي بضياع مال أو إصابة قريب أو ذلك مما يضرني في بدني أو في مالي أو في أهلي إن أراد لي الله الضرر قضى علي بضرر ينزل بي هل هو كاذبات ضره؟ هل هذه المعبودات التي تعبدونها تستطيع أن تكشف الضر هل من دعاها؟ إذا مرض الإنسان هل أحد يستطيع أن يكشفه من دون الله عز وجل؟ أبدا. وهذا من دون الله سبق في الآية الأولى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا أن يكون كف الجرح عنكم إذا لا تخيلا. هل هم لا تاجر هذا الجرح؟ سؤال هل هم لا تاجر هذا الجرح؟ السؤال استيسال الذي أو لا تكف الجرح عن من دعاها. ولذلك يثبت ويمرضون ويمرضون ويقتلون ويصابون فتنهر أموالا ولا تستطيع معبوداتهم أن تدفع عنه القيم نزل عليه من الله سبحانه وتعالى. هل هم يتاجروا هذا الجرح؟ أو أرادوا برحمة برحمة من عنده من صحة وغنم وغير ذلك من انواع الرحمة؟ هل أحد يستطيع أن يمنع لدين الرحمة على أحد من عباد الله؟ إذا أراد الله بعبد من عبيده رحمة من صحة عظيم أو سرور أو علم أو غير ذلك فهل أحد من الخلق يستطيع أن يمنع هذه الرحمة يقول هذه الرحمة عن من فاقها الله إليه؟ لا أحد يستطيع ذلك. فظهر بذلك عجز آلهة المشركين أنها عاجزة عن كف الضرب وعاجزة عن منع الخير الذي ينزله الله على عباده. فكيف تخاف وترجى ويتعلق بها بهذه المثابة؟ هل هم تاجرات الربح او ارادوا من رحمته؟ هل هم من صفات رحمته؟ لم يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هذا، اطلع عليهم القران وسالهم هذا السؤال واعلمه على رؤوس الاسفل ولم يجوزه الا ان تقوم الساعه. هذا من دلة الاسئله التي وجهها الله في القران الى المشركين ولم يجوز عنها، ادل على بطلان الشرك، دل هذا على بطلان الشرك، لأن المشركين لم يستطيعوا أن يجيبوا عن هذه الأسئلة التي وجهها الله إليهم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قل حسبي الله أو هو كافيني، حسبي الله أو هو كافيني، لأن الحسب معناه الكافي. وهذا فيه تفويض الأمور إلى الله سبحانه وتعالى وتعليق القلوب بالله سبحانه وتعالى دون سواه. لما أبقى السلك قرر التوفيق، لما أبقى السلك في أول الآية قرر التوفيق بقوله قل حسبي الله أو هو كافيني، ولم يستطيع أحد أن يضرني من دون الله أو ينفعني من دون الله. ولهذا يقول هود عليه الصلاة والسلام لقوله قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فتنظرون جميعا ثم لا تنظرون، ثم قال إن وليي الله فتنظرون جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخر بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. آية سورة حود مثل هذه الآية تماما، بل القرآن يشبه بعض إلى بعض ويصدق بعضه إلى بعض. وحسبي الله عليه يتوكل أي يتوكلون ولا يتوكلون على الحلقة والخير والثمن والقدر والولي أو غير ذلك، بل الذي يتوكل عليه هو الله سبحانه وتعالى وأنه بيده مقادير الأشياء. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عباس واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف مرجعها إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الذي يستحق أن يعبد وأن يتوكل عليه وأن يدعى ويرجى ويخاف سبحانه وتعالى. وما عداه فإنه خلق من خلق الله مسخر بيد الله سبحانه وتعالى. إن شاء سلطه عليك وإن شاء منعه عليك. ما في الأرض من الأشرار من بني آدم ومن الشياطين ومن الجن والإنس ومن الخياط والسباع ومن سائر الأشياء الجارة، كلها بيد الله سبحانه وتعالى. إن شاء سلطها عليك وإن شاء أمسكها عليك. فلا تخف من غير الله عز وجل. وكذلك الخير بيد الله سبحانه وتعالى، يده الخير على كل شيء قدير، يده الخير. فلا يملك احد من الخير ان يعطيك شيئا من الخير الا اذا اراده الله سبحانه وتعالى. ويكون هذا الشيء سبب فقط، يكون الشيء هذا سبب فقط. اجر الله على يده الخير لك، هل سبب اجر الله على يده الضرر لك؟ تجرد اسباب، تجرد اسباب. لا ما في الشك ان الله سبحانه وتعالى وان السبع وفرت وان العدو وفرت بهديه وان لا شك ان الله خلق اشياء فيها ضرر، فيها ضرر، ولكن هذه الاشياء تموت بيد الله سبحانه وتعالى. الله كلها بيد الله، لا من دابه الا ترعى في نزول خلقها. فاذا اراد الله خلق عليك هذه الذنوب، واذا اراد الله حدث عنك هذه الذنوب. إذن فلا تعلق قلبك إلا بالله عز وجل، ولا تتوكل إلا عليه، ولا تدور أمورك إلا عليه سبحانه وتعالى. ولا يمنع هذا أن تتخذ الأسباب، الأسباب الجالبة في الخير والأسباب الواسعة للشر، ولكن الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. الاعتماد على الله، التوكل على الله، والحسب هو الله. ما اتخاذ الأسباب الجالبة للخير والأسباب الواقية من الصار وحسبي الله على الذي يتوكل المتوكل. فعن عمران بن الحصين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا بيده حلقه يوسف، فقال ما هذه؟ فقال الرجل من الواهله، قال الجهة فإنها لا تجيء الجسر إلا رهلة، فلو مت وهي عليك لا أفلحت أبدا. عمران ابن حصين ابن عبيد الخزاعي هو أبوه الصحابيان رضي الله تعالى عنهما من أفاضل الصحابة. أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا، هو الرجل يبهل ولكن جاءت الروايات انه هو نفسه عن ذلك الحسن، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده حلقه من صهر، فقال النبي الى الصبر الحلقه هي السيول للسجير، الحلقه هي السيول للسجير الذي يضع على العضد او على الذراع او على الاصبع، هو يسمى حلقه السيول للسجير يسمى حلقه. فمنه تحلق القول الى التباري في جلوس من كثر الصهر، نوع من المعدن نار حلقه من صهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يهني الله الا سؤال الخاف وقيل من سؤال استفهام. النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن قصده في هذه الحلقة، فلما بين له أن قصده سيئا لهاه، وقيل أن السؤال مناسب سؤال استنكار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عرف مقصده. لا هذه، فإن قيل إن السؤال استنكار ففيه دليل على الجزء الخير المنكر بالقلب، فإن قيل إنه سؤال استفهام ففيه دليل على أن الإنسان لا يؤمن في الشيء حتى يعرف مقصود صاحبه. إذا كان الشيء مقصود فليس عائد بادر بالاستنكار حتى تفعل، فإن كان مقصود صاحبه شرا فإنك تنكره، وإن كان مقصود من داخل فإنك لا تنكر عليه. قال لها هذه، قال من الظاهرة، يعني لبثتها من أجل دفع الواهمة لتقيني من الواهمة، والواهمة مرض، مرض يصيب اليد، يصيب اليد وجع، يصيب اليد عرق في اليد، يصيبه وجع يسمى عند العرب بالواهمة. وكان من عادته من الحلقة من أجل توقف هذا الوجع، يدعون أن هذه الحلقة تدفع هذا الوجع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجعها، الذي لعلها بالرفع بالشدة أو ارفعها مسرعا لرفعها ورسوقا في رفعها، لا تتوالى، ارجعها وان ارفعها بشدة ولا تتوالى في تركها على جسمك، يعني هذا خطر. مثل ما الانسان يرجع الجمعة عن جسمه يرجع هذه الحلقة، لأنها فر من الجمعة، لأنها مظهر شرك والعياذ بالله. ففيه المبادرة بإزالة مظاهر الشرك أن الإنسان لا يتوالى في تركها. قال ارجعها، ثم علل صلى الله عليه وسلم بقاءها عليه وما فيه من الأبواب لو بقيت، قال فإنها يعني لو تركتها وهذا قصدك منها فإنها لا تجيبك إلا وهما، إلا ضعفا، الوهم معناه الضعف، معناه الضعف والمرض. هذا فيه دليل على أن مثل هذه الأشياء من الحلقة ونحوها بقصد دفع الضرر أنه يسبب عكس المقصود، يسبب عكس المقصود، هو لبسها من أجل توقي المرض. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها تجلب المرض، فأنها لا تجلب إلا مرضا عكس مقصوده. وذلك ظاهر في الذين والعياذ بالله يتعاطون هذه الأشياء، تجدهم دائما في قلق وفي خوف، وكل ما يتحرك شيء فإنه يصابون بالخوف، وكل ما رأى شخصا يصابون بالخوف منه، لا زادهم إلا وهم، لا كل من يتوكل على الله لا يهمه شيء، يمضي ولا يهمه شيء، يتوكل على الله تجده رفيقا، تجده قويا عزيزا، تجده مرتاح الجليل في فرح الصدر، تجد الذي يتعلق على الله ويخاف من غير الله ويستعمل هذه المباركات، تجده ضعيف الجسم منهك القوى، تجده مهلوما حزينا يتخوف من كل شيء، يتخوف من كل شيء، ما هو وهم وهذا هو الضعف. فإنها لا تجدك إلا وهما، فإنك لو لست وهي عليك ما أفلحت عليك، لو مات ولم يتب منها لا أفلح أبدا. هذا فيه دليل على أن السلك لا يوثق حتى لو كان شركا أصغر، ولو كان شركا أصغر لا يوثق، لو مات وهو عليه لا يوثق له، يعذب بها. وإن كان لا يعذب تعذيبا يثبت السلك الأكبر ولا يخلف بالنار، لكن يعذب بها بقدرها. قال الشيخ رحمه الله في مسائله فيه دليل على ما يقوله الصحابة أن السلك الأصغر أكبر من الكبائر، السلك الأصغر أكبر من الكبائر، أكبر من الزنا ومن السرقة ومن كل الخامر، لأنه المعاصي ليس للكبائر لكنها ليست سلكا، لأن السلك الأصغر قوله يخرج العقيدة وينقص العقيدة، وأيضا لا يظهر المعاصي التي من المعاصي الأخرى الكبائر من الزنا وشرب الخمر، هذه من أظنة الأصغر، لأن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من الوسع، فهو من أظنة الأصغر، لكن السلك الله يغفر أنه لا يغفر مثلك ولو كان أصغر، لأن الله لا يغفر أي جنس لك به، هل يعاني السلك الأكبر والسلك الأصغر؟ تدل على أن السلك الأصغر أقوى من الكبائر، فكيف بالسلك الأصغر والعياذ بالله؟ الشاهد من هذا الحديث ظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم استنكر لبس الحلقة التي يكثر منها دفع المرض، وأخبر أنها لا تجوز صاحبها إلا مرضا، لأنه لو مات وهي عليه لا أفلح أبدا. هذا فيه دليل على منع لبس الحلقة ونحوها من أجل دفع الضرر أو دفع العين أو غير ذلك من المقاصد الكلية، ومثله ربط الحوض على الغنم على الساق مثلا، وما في البطون سيوطا على لقائه أو على أذرعهم أو على أصابعهم، ويقول إن هذا يمنع من المرض. هذا هو الاستهزاء الجاهلية، هذا هو الذي استنكره النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الحديث. هذه الخيوط لا تظهر ظاهرا عن صاحبها، وعقدها على الاعداء سلك، عقدها على الاعداء سلك كما ياتي في النصوص التي بعد هذه الآية بعد هذا الحديث. قال رواه احمد عن الحديث عن عامر بن حصين، رواه احمد الامام احمد بن حنبل السوداني الامام الجليل احد الائمه الاربعه، كيف المحدثين كيف البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم من كبار المحدثين رحمه الله. الله هو الامام الذي الفقه وصبر يفقه في العقيده على رب المعمول من خلف بني عباس، هو ابن هارون الرسول، ولكنه تاثر بالمعتزله، المعتزله دخلوا عليه وصاحبوه واعجب بهم وادخلوا عليه اشياء مختلفه، منها القول بخلق القران والعياذ بالله، ومنها تعريض الكتب الغيريه والكتب الامم الكافره التي لما عرضت دخل على عقائد المسلمين منها الشر الكثير، كله بسبب المعتزله، لانهم غرموا بهذا الخليفه استمالوه حتى اصبح ضد اهل السنه والعياذ بالله. فهذا فيه خطر الفرق الغالية، فيه خطر الفرق الغالية، وخطر مصاحبتها والقرب منها، ولهذا قال السلف يحذرون من مجالسة المبتدعة ومن مصاحبتهم، لأنهم يؤثرون على من صاحبها. هؤلاء لما صاحبوا هذه الخليفة استمالوه معهم وصار ضدهم السنة، لأن هو كان ابن هارون الرشيد، هؤلاء مشكلة، ولكن بسبب تأثرهم بهؤلاء الخلفاء انحرف والعياذ بالله في رأيه، وقال بمقالة معتزلة، ووقف الإمام أحمد في وجهه، وعدا أن يقول بخلق القرآن حتى ضرب وسجن وعذب، ولكنه صبر رحمه الله وصاب حتى هدم الله أهل الكرب ونصر الإمام أحمد وجعل المتوكل. الإمام أحمد تعاقب عليه ثلاثة خلفاء كلهم قالوا ضده، المأمون والمعتصم والواثق كلهم قالوا ضده، ولكنه صبر ووقف بحزن وتدافع ولم يخضع لهم، وصبر على الضرب وعلى الحد وعلى الإهانة حتى نصره الله عز وجل. وجاء المتوكل ورفع عنه المحنة والأنصرة وصارت العاقبة للمتقين والحمد لله. وأخذ الله المعتزلة ومن تابعه. فهذا الإمام يجب أن نعرف موقفه من أجل أن نقتدي به وأن نعرف أيضا موقفنا من الفرق الضالة والفرق المخالفة في أهل السنة والجماعة حتى لا نتساهل معها ونعمل عملية التدبير ونقول نحن نجمع ولا نفرق. لا، نحن نفرق بين أهل الحق وأهل الباطل. نحن نفرق بين أهل الحق وأهل الباطل. أهل الباطل لا يصحبون وليس منا وليس منهم ولا نتكفل بهم أبدا. نحن مع أهل الحق وإن قلوا ولسنا مع أهل الباطل وإن كفروا. على أي موقف صحيح الإمام أحمد وحده وقف في وجه أمه ونصره الله عليه. لا يوجد الإنسان له جلال الشيء المقابل موقفه وقدره وقضاءه لكن لا دام على الحق لا يهمه ذلك. هذا في موازينه وفي حصلاته عند الله سبحانه وتعالى. رأى الإمام أحمد في مسنده بسند لا علاقة به. ورواه الحاكم في مستدركه وقال صحيح الإسلام ووافقه الإمام الذهبي رحمه الله. قال وله أي الإمام أحمد رحمه الله عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق كلمة فلا يعتم الله له من تعلق ربعة فلا ربع الله له. وفي رواية من تعلق كلمة فقد أشرك. قوله من تعلق يعني علق هذا الشيء على جسمه أو علق قلبه به علق قلبه به واعتقد فيه انه ينفعه او يضره بدون الله عز وجل. والكلمه خرجات تعلق على الاولاد تستقر بها العلم تعلقون خرجات على الاولاد يظنون انها تمنع العلم عنها اصابه العلم. هذه هي السميلة من تعلق سميلة يعني علق هذه الخرجات وخلالك ما شابهها من كل ما يعلق لا الخرجات وغيرها والخروج والخبر يعني من قرب الخاص هذا بالخرج وإلا هذا التسمير لما هو بيان لنوع من أنواع المعلقة تعليق الخرج تعليق الخبر تعليق الخروج تعليق المسامير والرماد لما هو يدعى المسامير والرماد يقول هذه المسامير العليا العدو الرماد العليا العدو ويقول يعلق لعن يعلق لعن على الباب ويجعل يرد اللعن مقابل للشخص الحاكم الى الباب او عن السياره يعني غير هذه تدفع عنهم شر الحسد. كل هذا من امور الجاهليه. من تعلق كلمه فلا يسمى الله له. هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لان الله لا يسمى له الامور عكس مقصوده فيريد تمام الامور ومنع الاسلام عليه ولكن الرسول جاء عليه بعكس ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم مجاب الدعوه مجاب الدعوه فهذه الدعوة تتناول كل من علق على نفسه أو على غيره شيئا من الحجج والخروج والتناول يريد بها كف الشر عنه إلى يوم القيامة. بل هذه الكلمة بصيغ العموم عامة لكل من فعل ذلك إلى يوم القيامة. فمن فعل هذا فقد دعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن دعا على الرسول صلى الله عليه وسلم فلا بد ان تصيبه دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم الا ان يتوب الى الله عز وجل. الامثال تاب الله عليه. من تعلق تمرينة فلا اتم الله له، لان لا اتم الله له امره ومقصوده، بل اصابه بعكس ما يريد من الضرر والسر والخوف والقلق. ولهذا تجدون من يعلقون هذه الاشياء يكثر الناس خوفا وهما وحزنا وضعفا وخورا، يعطي المحبوبين المعتمدين على الله، تجدونهم اقوى الناس عزيمه واقوى الناس عملا، وتجدونهم ايضا في امر من الاستقرار وانشراح الصدور، لانهم يؤمنون بالله عز وجل ويعملون اعمالهم بالله عز وجل، والله يكفيهم سبحانه وتعالى. فالحسب لله عليه يتوكل المتوكل، ان سبحانه وتعالى يتوكل على الله فهو حسبه، ان الله دائما يؤمنه قد جعل الله لكل شيء قدرا. من تعلق سميلة فلا تتم الله، ومن تعلق وضعة فلا وضع الله له. الوضع شيء يستخرج من البحر يصبح الصبر ثم يهرب، شيء يستخرج من البحر يصبح الصبر يعلم طوله على صدورهم او في اعناقهم او في دوابهم تتقون به العين. فلا وضع الله له أي لا تركه في زحة وسكون وراحة، بل سلط عليه الذنوب والأحزان والوسائس والأعداء حتى يصبح في قلق وهم وغم ضارين. هذا دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم له بأن يسلب الله راحته واستقراره وعمله، ويصبح في خوف وقلق وهم ضارين، يخاف من كل شيء. فلا وضع الله له، يعني لا تركه في دعاء ولا تركه في سكون واستقرار، وانما يكون في قلق وهم وغم وحزن وضعف ومرض دائم الى ان يتوب الله سبحانه وتعالى. وهذا ظاهر في كل من يتعاطون هذه الاشياء، تجدونهم لاشد الناس قلقا وهما وخوفا وتوقعا للمخلوق في كل لحظه ومن كل شخص. فمن تعلق وضعة فلا وضع الله له. هذا الحديث فيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم دعا على من تعلق الوضع وتعلق التمائم يريد منها انها تنفعه بجلب الخير او لدفع السر عنه. قال في رواية رواية إلى مسلم رحمه الله في رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. هذه فيها زيادة على دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم عليه لأنه قد أشرك. هذه الرواية فيها زيادة مع دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم عليه فقد أشرك لله عز وجل. هذا تصيبه مصيبة، مصيبة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم عليه ومصيبه الثانيه في عقيدته انه قد اشرك بالله عز وجل في اتخاذ هذا الكل. وهذا هو الشاهد من الحديث من باب فقد اشرك، والباب يقول باب من الشرك تعليق الحلقه والخوف ونحوه. فقد اشرك فيقول سلام على هذا الشرك. هل الشرك الاكبر الذي تعلق التمائم او الخرج او الوضع او الحلقه او الخيول؟ لا نوع السر. يقول فيه تفسير ان كان ورعا رضي الله عنه خليفه ابن اليمان، اليمان لقبه لقب عزيز واسمه حسن او حسين، خذيفه ابن حسن او خذيفه ابن حسين. أما اليمان فهو لقب له هو وأبوه صحابيا، ثلث صحابي يليمان صحابي. يليمان قتل يوم أحد رضي الله تعالى عنه. يليمان والد ثلثة قتل يوم أحد، قتله المسلمون عمدا به، قتلوه خطعا، قتلوه خطعا رضي الله تعالى عنه. وهو من خلفاء الأنصار، هو من عبد عبدي، ولكنه كان محالفا للأنصار للمدينة، وهو من الثابتين إلى الإسلام، وصاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليه بأشياء لا يخبر بها أحدا غير من الصحابة، أي بفضيلة الله رضي الله عنه، ولهذا سموه بصاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى إن عمر رضي الله عنه قال له: أيسبك بالله، هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ فقال حديث: لا والله، ولا ينكر على الله بعدك أحدا، يعني دل على أنه يختص بأسرار لا كان يعلم بها أحد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبره عن فلان وفلان وفلان أنه من المنافقين، ولا كان يخبر بذلك رأى لثقته وأمانته رضي الله تعالى عنه. وقصد عمر النفاق الأصغر، ما يقصده النفاق الأكبر، قصده النفاق الأصغر. الصحابة يخافون، يخافون النفاق على أنفسهم، لا يأمنون على أنفسهم، لا أحد يأمن على نفسه من النفاق. كل قول إيمان الإنسان قوى خوفه من النفاق. فعمر رضي الله عنه من شدة إيمانه وشدة يقينه وتوحيده خوف على نفسه من النفاق، لأنه لا يزكي نفسه. الله تعالى يقول: ولا تزكي أنفسكم هو أعلم من المتقى. كان الدليل على تخوف الصحابة رضي الله عنهم من النفاق، خوفه على أنفسهم خوفا شديدا، لأن النفاق مرض خطير والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم كما سبق لكم يقول: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فكيف العمل يقال للناس؟ وفي حديث: الشرك في هذه الأمة أخفى من بديت النملة السوداء على ثبات السوداء في ظلة الليل، وكفارتها أن يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك سوءا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. هذا هو حكم الإنسان إلى الله رضي الله تعالى عنه. قالوا أنه رأى أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه رأى رجلا في يده خيط، رأى رجلا عقد على يده خيطا يريد به أنه يمنع منه عنه مرض، مثل ما فعل الذي اتخذ الحلقة هنا من السر، يريد أنها تبدع عنه واهنة. أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى، يعني اتخذه من أجل أن يقله من الحمى، والحمى مرض، مرض معروف، ارتفاع الحرارة، اللي يسمونه ارتفاع، ارتفاع الحرارة في جسم الحمى، يصير الجلد حار، هذه الحمى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، كمثل الجسد الواحد يتداعى، نعم، إذا اشتكى منه العلم تداعى له سائر الجسد بالسهل والحمى. الحمى ارتفاع الحرارة، أنت مو يعني السخنة سخنة أو دخونة، هي الحمى. فالرجل هذا ربط الخيط من أجل يستقي الحمى، فخلاف الذي لما بين الله تعالى عنه قطعه على فيه جالس المنكر باليد، فلوفا بن يمان قطع على الخلق من هذا الرجل، هذا فيه إزالة المنكر. فلعل النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الحلقة قال: انزعها، هذا فيه إزالة المنكر، إنها لا تزيد إلا وهنا. وتلا قوله تعالى: ولا يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ولا يؤمن أكثرهم، أكثر الناس يعني، بالله إلا وهم مشركون، إلى معناه لا يؤمنون بالربوبية إلا وهم مشركون في الألوهية، يؤمنون بالربوبية لأن المشركين كلهم يتزوجون بعبودية، ولكنهم يشركون بالألوهية، إما الشرك الأكبر وإلا الشرك الأصغر. وهذا منه ربط الخلق من الشرك الأكبر حسب ما تقل من أنه إذا كان يرى أن الله والله بيد الله وإنما الخلق سبب لا يشرك الأكبر، لأن الله لم يجعل ربط الخلق سببا من الأسباب الواقعة. أما إذا كان يعتمد على هذا الخلق فإن هذا الشرك الأكبر. وكما قال الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، مع كونهم يؤمنون بالله فهم يشركون به في اتخاذ هذه الأشياء، فدل على أن الشرك قد يقع ويكثر وقوعه حتى من أهل الإيمان. ومراد الشرك الأكبر، الشرك الأكبر يكبر من المؤمن، يكبر من المؤمن، يكبر منه النفاق العملي، يصدر منها الرياء، ويصدر منها مثل ربط الخوف هذا، يصدر من بعض المؤمنين. إذا كان ما ذكرنا القصد إن الله جعل السبب، إلا إذا كان القصد التي نبعلت يكون الشرك الأكبر المنافي للإيمان. أما الشرك الأصغر لا يمكن مع الإيمان، لكن ينقص الشرك الأصغر، ينقص الإيمان وينقص التوحيد. أما الشرك الأكبر فإنه إله الإيمان وإله التوحيد، ولا يجتمعان أبدا، لا يجتمع الشرك الأكبر مع الإيمان، ولا يجتمع كما التوحيد. بخلاف الشرك الأكبر فإنه قد يجتمع لكن لا يرنق مثله. قال الشيخ رحمه الله في مسائله، وفيه أن الصحابة يستدلون بالآيات النازلة الشرك الأكبر على الشرك الأكبر، لأن الخروج هذه لنا رضي الله عنه استدل بالآية النازلة على الشرك الأكبر على الشرك الأكبر. هذا إذا فسرت الآية لأن المراد أهل الجاهلية، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، لأن أهل الجاهلية ثبت عنهم يقرون بتوحيد الربوبية ويشركون في توحيد الألوهية، ولكن إقرارهم بتوحيد الربوبية لا يدخلهم في الإسلام، لا يدخلهم في الإسلام. فيقول خليل رضي الله عنه استدل بالآية النازلة على الشرك الأكبر على الشرك الأكبر لأنها تتناول بعلومها، مثل ما استدل ابن عباس بقوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال هو قول الرجل ما شاء الله يسير لولا الله وأنت لولا خلودك هذا العسل يسير ومع أسلاها، فاسترى هذه الشرك الأكبر لأن الآية كانوا لهم الشرك الأكبر والشرك الأكبر، فهو استدل بها على بعض ما دلت عليه، كذلك خلوها استدل بهذه الآية على بعض ما دلت عليه لأنها تسمى الشرك الأكبر والشرك الأصغر. فالمشركون يؤمنون بالله توحيد الربوبية ويشركون في توحيد الألوهية، بعض المسلمين يؤمنون بالله توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، ولكن يكثر منهم بعض الشركيات الشرك الأصغر الذي لا ينافي الإيمان، فدل على الحذر من الشرك، وأنه إذا كان هذا يحصل من بعض المؤمنين فإن الإنسان لا يأمنه على نفسه، لا يأمن الشرك الأكبر على نفسه ويقول أنا مؤمن وأنا مسلم ولا يمكن يقع منه شرك، لا يتفقد نفسه، يتفقد نفسه دائما وأبدا، ويستعيذ بالله من الشرك الأكبر والأصغر، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. وفي الدعاء المشهور أعوذ بك من الشرك والشرك والكفر والنفاق وسوء الاخلاق، الانسان يخاف على نفسه ويدعو الله عز وجل بالعافيه من هذه الامور، ولا يزكي نفسه ولا يامن على نفسه. الحاصل ان النصوص في هذا الباب ذكر الشيخ رحمه الله الايه فرايتم ما تعبدون من دون الله ان ارادني الله بضرنا هن كان شفاء بره او ارادني برحمه هل هن من شفاء رحمته، هل عرفها ايضا الشرك فيها إبطال الشرك الأكبر والأصغر، وفيها إبطال اتخاذ الحلقة والخير وغير ذلك، لأن الآية عامة تشمل رأيتم ما تدعون من دون الله، هي عبد يشمل كل ما علق العبد عليه قلبه وقصده ونيته من الأصنام أو من الحلقة والحوت أو غير ذلك. وكذلك في حديث الغالب بن كثير إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على من لبس الحلقة من الطهر، وإخباره صلى الله عليه وسلم أنها لا تزيد إلا رهنة وأنه لو مات وهي عليه، دل على أن لبس الحلقة من أجل دفع المرض أن ذلك يفسد، لذلك يفسد. وكذلك في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك، في هذا أيضا أن لبس هذه الأمور أنه يكفي، وأنه دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأن يعكس الله عليه مقصوده. وكذلك قصة خلافه مع الرجل وقطعه الخيط، كل هذه نبذ معلقة التي يتعلق بها كثيرا من الناس في هذا العصر، إما عن جهل وإما عن تقليد لمن يفعل ذلك، وإما عن ضعف الإيمان، وإما عن ضعف الإيمان في القلب. فهذا فيه الحذر من هذه الأمور، ربط الخيوط على العضد أو على الذراع أو على الأصبع أو على السيقان، لبس الحلقة على العضد أو غير ذلك، كل هذه الأمور الشركية التي تخل بالعقيدة خللا ظاهرا. وكذلك تعليق التمائم والخروج والخرج والوجع والنعال والسرور وغير ذلك، كل هذا من أمور الجاهلية، كل هذا من أمور الجاهلية. تعليق ذلك على الدواب أو على السيارات أو غير ذلك، كل هذا من أمور الجاهلية، أو على الدكاترين أو على الأبواب، كل هذا من أمور الجاهلية. ويجب على المسلمين أن يبتعدوا عن هذه الأمور، لأنها من مظاهر الشرك ومن بقايا الجاهلية. الشرك ليس مقصورا على عبادة الأصنام، يقول بعض الناس الحمد لله أننا لا نعبد الأصنام، لكن لا يمكن أن تعبد الأصنام إلا أن مجاورة هذه الأمور هذه من الشرك، فليس الشرك مقصورا على عبادة الأصنام، بل يتناول كل ما تعلق عليه من دون الله عز وجل. فلا تتساهل في مثل هذه الامور ويقال هذه الامور سهله، لان سمعنا من بعض طلبه العلم انه لما انكر على بعض الجهات انهم يعلقون الخيوط على ادراعهم ويظنون هذا ينصرهم في الحروب وفي الجهاد، لما انكر عليهم قال واحد من طلبه العلم هذه امور سهله، هذه امور سهله لا تسمعوا عليهم فيها. سبحان الله، هذه الامور سهله، الشرك أمر سهل، ليس مستهلها، الواجب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انزلها الحال، أنها لا تجيب سبيل الله وحده، وأنت تقول هذا أمر سهل، من قلب الخطائق ومن المغالطات، الله العافية، من الجهل أو من الهوى أيضا، قد يكون قائل هذا يعرف الحكم، لكنه قال هذه المقالة من باب الهوى، على كل حال هذا أمر خطير، لا يجوز أن يتساهل في أمر السوء، نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أيها الإخوة والأخوات، قام تسجيل هذه المادة وإخراجها لكم إخوانكم في تسجيلات الأنوار الإسلامية، الطائف، هاتف رقم 9 3 8 2 0 6 6. والتسجيل له جزاء، الصفة الأولى أن يسجلها أسرا منفردا ويحمد أسرا منفردا ويكبر أسرا منفردا فيقول سبحان الله سبحان الله حتى يسمي الأسرى، الحمد لله الحمد لله حتى يسمي الأسرى، الله أكبر الله أكبر حتى يسمي أسرا. هذه الصفة الثانية أن نقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة فيكون المجموع 99، ثم يختم 100 بقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الصفة الثالثة أن يقول سبحان الله منفردا 33 مرة، والحمد لله منفردا 33 مرة، والله أكبر منفردا 34 مرة، يكون مجموع 100. الرابع الصفة الرابعة أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة، كم المجموع؟ المجموع كل هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأي صفة أتيت بها فقد حصلت على الكل. وهنا نرجع لنتأمل هذه الصفة الصلاة، هل كلها واجبة أو بعضها واجب وبعضها مستحب؟ أولا تكبيرة الإحرام، هل هي واجبة أو مستحبة؟ واجبة بالركن، لا تنعقد الصلاة إلا بها، ولا بد أن يكبر وهو قائم. فلو نسي أن يكبر تكبيرة الإحرام وصلى حتى سلم ماذا نقول له؟ نقول أعد صلاة، لأن هذه الصلاة لم تنعقد أصلا فلا بد من إعادتها. تكبير الركوع والسجود والقيام والقعود هذه واجبة وليست لركن، يعني لو أن الإنسان نسي ولم يكبر للركوع أو لم يكبر للسجود أو لم يكبر للقيام أو لم يكبر للقعود فصلاته صحيحة، ولكن يجب عليه سجود السهو ويكون ذلك قبل السلام. إذن التكبيرات غير تكبيرة الإحرام حكمها واجبة على القول الراجح، تسقط بالنسيان وتجبر بسجود السهو قبل السلام. لقراءة الفاتحة ركن لا بد منها، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، إلا أنها تسقط في حال واحدة، وهي ما إذا دخل الإنسان والإمام راكع، فإنه في هذا الحال يكبر تكبيرة الإحرام ويركع منها الإمام وتسقط عنه الفاتحة. ودليل ذلك حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس ووجده رافعا فأسرع ثم ركع قبل أن يدخل في الصف، فلما سلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم سأل من الذي فعل هذا؟ فقال أبو بكر أنا. فقال له زادك الله سرقا ولا تعد. فأقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ركوعه دون قراءة الفاتحة، لكنه قال لا تعود. ما معنى لا تعود؟ ننظر، أي لا تسرع ولا تركع قبل أن تصل إلى الصف. وليس معنى لا تركع لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فانظروا إلى الصلاة وعليكم المسلمين هو الوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وهذا أدرك الركوع فليدخل مع الإمام. قال العلماء رحمهم الله وفي هذه الحال تسقط عن المأموم تكبيرة الركوع وتكون بحقه سنة، مع أننا قلنا أن تكبيرة الركوع واجبة، لكنها في هذه الحال يعني إذا دخلت والإمام راكع وكبرت للإحرام فإن تكبيرة الركوع تسقط عنه. كبر للإحرام وأنت قائم انتقد ثم اركع إن شئت بتكبير وإن شئت بلا تكبير، ولكن التكبير أفضل. فنرجع إلى ركوع. نعم، قراءة سورة بعد الفاتحة ما حكمها؟ سنة ليست بواجبة ولا بركن. الدليل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فإن منطوقه أن الصلاة لا تصح إذا لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، ومفهومه أنه إذا لم يقرأ سواها فصلاته صحيحة. ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأصحابه حين انتقل من صلاة السبق وكانهم يقرؤون خلفه، قال لا تقعدوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، ولو كان غيرها واجبا لرخص فيه كما رخص في ذلك الحديث. الركوع ركن لا تصح الصلاة إلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل اركع حتى تطمئن رافعا، فلو أن الشخص نسي الركوع لما أتم القراءة وهو واقف نسي أن يركع فسجد حتى سلم، نقول الركعة التي تركت فيها الركوع باطلة. لماذا؟ لأنه ترك فيها ركنا لكنها باطلة في نفسها ويفسد الصلاة ترجع في ركعة بدلها، إلا إذا ذكرت أنك نسيت الركوع قبل أن تصل إليه من الركعة الثانية فإنك ترجع وتركع وتستمر في صلاتك وتسجد للسهو بعد السلام. بعد هذا الركوع رجل نسي فسجد من القيام دون أن يركع، ولما جلس بنفسه ذكر أنه لم يركع، ماذا يصنع؟ يقول قم وأتي بالركوع وأكمل الصلاة ثم اسجد للسهو بعد السلام لأنك بت في الصلاة. فإن لم يذكر إلا حين قام للركعة الثانية، نقول الآن وصلت إلى المكان الذي تركته من الركعة الأولى فتكون الركعة الثانية بدلا عن الركعة الأولى، وتلغي الركعة الأولى التي تركت فيها الركوع وتتم ثم تسجد للسهو بعد السلام. القيام من الركوع ركن لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للرجل ارفع حتى تطمئن قائما، فلو سجد الإنسان من ركوعه قبل أن يقف فإنه لا صلاة له لأنه ترك ركنا، إلا إذا ذكر إلا إذا فعل ذلك ناسيا وذكر فإنه يأتي به وبما بعده ما لم يصل إليه في الركعة الثانية، فإن الثانية تكون مقام الأولى، وفي تلك الحالين يسجد للسهو بعد السلام. السجود ركن لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، إلا أن السجود ليس مرة واحدة وإنما هو مرتين، فالسجود مرتين في كل ركعة ركن، وكذلك السجود بين السجدتين ركن لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم ارفع يعني من السجود حتى تطمئن جالسا. التشهد الأول واجب والثاني ركن، أما كون الثاني ركنا فتميم وحيه عبد الله بن مسعود قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، وأما كون الأول واجبا فلأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما تركه لم يعد الصلاة ولكنه أتى بسجود السهو جبرا لما نقص. وعلى هذا لو ترك المصلي التشهد الأول يعني قام إلى الركعة الثالثة ونسي أن يجلس التشهد الأول قلنا له استمر في صلاته واسجد للسهو قبل السلام كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولو نسي التشهد الثاني الأخير لقلنا إن صلاتك لم تصح. فإن ذكر أنه نسيه عن قرب بحيث ذكره بعد أن سلم مباشرة قلنا له إنو الرجوع إلى صلاتك وتشهد التشهد الأخير ثم سلم ثم اسجد للسهو بعد السلام. السلام عن التسليمتين ركن لا تصح الصلاة إلا بهما كالتسليمتين جميعا، فيقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. أما الالتفات فيهما فسنة وليس بركن، والركن إنما هو نفس التسليم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. ولو اقتصر على قول السلام عليكم لأدى، لأن جاز رحمة الله سنة وليست واجبة. هذا ما يتعلق بالصلاة وأذكارها، وأسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام ظاهر وباطن. الصلوات المفروضة نعلم جميعا أنها خمس صلوات، ولكن الصلاة المسنونة كم هي؟ الصلاة المسنونة أولا منها رواتب تابعة للصلوات الخمس، وهي ركعتان قبل الفجر وأربع ركعات قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، والمجموع 15 ركعة. لكن ركعة الفجر يعني سنة الفجر أفضل من غيرها من السنن، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعهما حضرا ولا سفرا، وقال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، ولكنها لا تصح يعني سنة الفجر إلا بعد دخول وقت الصلاة. فإن فاتت الإنسان بأن جاء والإمام أسرع في الصلاة وهو لم يصلي راتبة الفجر صلاها بعد الصلاة أو أخرها إلى الضحى، الكل جائز. فإن كان الإنسان يثق من نفسه أن يصليها في الضحى فتأخيرها أفضل، وإن كان لا يثق من نفسه وخاف أن ينساها أو ينتقل عنها فليصليها بعد الصلاة ولا حرج عليه في ذلك. راتبة الظهر قلنا إنها أربع قبلها وركعتان بعدها، فتكون راتبة الظهر ستا، إلا أنها لا تفعل في حال السفر. في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رجلا قام يصلي بعد صلاة الظهر وهو في سفر، فقال رضي الله عنه لو كنت مسبحا لأسلمت، يعني لو كنت مصليا صلاة نافلة لأتممت الصلاة. كأنه يقول ليس من الحكمة أن نقول للناس اجعلوا الأربع الفريضة ركعتين ثم صلوا ركعتين نافلة، لو أردنا أن نصلي ركعتين نافلة لجعلنا الفريضة أربع، لأن الفريضة أفضل من النافلة. راتبة المغرب كذلك لا هي ركعتان لكن لا تصلى في السفر، راتبة العشاء ركعتان بعدها ولا تصلى السفر. ذكرت أن راتبة الفجر تسقط لأنها سنة مؤخرة تفعل في الحضر والسفر، واختصت لأنها تخفف فلا يسرع فيها التكوين، حتى لو قال الإنسان أنا سأطول السجود أدعو الله فيه أو أطول الركوع وأعظم الله فيه، قلنا لا تفعل، فإن اتباع السنة خير من الإطالة في غير موضعها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف هاتين الركعتين حتى إن عائشة تقول أقول هل قرأ بأم القرآن. الثالث أو الرابع من خصائص سنة الفجر أنه يقرأ فيها قرآن معين، فيقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، أو يقرأ في الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم إلى آخر الآية في سورة البقرة، وفي الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى آخر الآية. فصار المسلوح في قراءة سنة الفجر إن سورة الإخلاص قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وإن سورة الإيمان قولوا آمنا بالله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى آخر. هذا ما يتعلق بالرواتب. هل هناك ثمن أخرى خير الرواتب؟ الجواب نعم، في ثمن أخرى غير الرواتب، منها قيام الليل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل، يقوم أدنى من ثلث الليل ونصفه وثلثه، وكان يطيل في قيام الليل، إلا أنه يتفقه بركعتين خفيفتين، ويأمر بذلك أيضا أن يفتح قيام الليل بركعتين خفيفتين. لماذا؟ لأن الشيطان إذا نام العبد عقد على قافية ثلاث رقع، فإذا قام العبد من النوم وذكر الله انحلت رقعته، فإذا توضأ انحلت العقدة الثانية، فإذا صلى انحلت العقدة الثالثة. ولهذا ينبغي أن تفتح قيام الليل بركعتين خفيفتين امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم واتباعا له. وقيام الليل أكثره إحدى عشرة ركعة، وإن زاد على ذلك فلا بأس، لكن الأفضل الاقتصار على إحدى عشرة ركعة، وهي مع الوتر ساعة ركعة ما نوتر. وإذا صلى عشرا ينوي بها قيام الليل وأوتر في واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل كيف صلاة الليل قال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما قد صلى. فإن نام الإنسان عن الوتر وعن قيام الليل أو أصابه مرض شق عليه أن يقوم، فإنه يصلي من النهار مثل ما يصلي في الليل لكن بدون وتر. فإذا كان من عادته أن يصلي إحدى عشرة صلى في النهار ثنتي عشرة. في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. وإذا كان من عادة أن يصلي خمسا صلى في النهار ستا، وإذا كان من عادة أن يصلي ثلاثا صلى أربعا. وذلك لأن وقت الوتر قد انقضى، فإن وقت الوتر في الليل، فإذا انقضى لم يبقى على الإنسان إلا أن يقضي ما تابعه من الصلاة فيكله تسعة. وهل هناك صلاة أخرى من النوافل غير قيام الليل والوتر؟ نعم، فيه ركعة الضحى، فإن ركعتي الضحى سنة، وفيهما فائدة كبيرة للإنسان، وهي أنه يصبح كل يوم على كل عضو من أعضاء الإنسان صدقة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام على كل سلامة من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. قال ويبدئ من ذلك، يعني ينزل عن هذه الصدقات ركعتان يركعهما من الضحى، سواء ركعتهما عند الشروق بعد أن ترتفع الشمس إلى غمر، أو عند الإشراق وهو انتشار نور الشمس، أو عند الزوال قبل دخول وقت النهي. وهذه الصلاة يعني صلاة الضحى أفضل ما تكون في آخر الوقت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفخار. ومعنى ترمض أي تقوم من حد الشمس، وذلك في آخر الضحى. لكن قد لا يجزر الإنسان أن يصليها في آخر الضحى، فيصليها في أول ولا حرج، فوقتها عن وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس إذا رمت إلى قبيل الزوال، كلها وقت أقلها ركعتان ولا حد لأكثرها، صلي ما شئت، لو تبقى كل الضحى تصلي فلا حرج عليك. هل هناك نوافل أخرى؟ مرنا الرواتب، قيام الليل، الوتر، ركعة الضحى، نعم فيه نوافل أخرى، مثل أربع قبل الظهر وأربع بعدها، قبل العصر وأربع بعدها، لكنها ليست واجبة، تفعل أحيانا. ركعتان قبل المغرب أيضا سنة، لكنها ليست راتبة، فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، وقال الثالثة من النساء كراهية أن يتخذ الناس سنة. هل قال عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة؟ وهذا يكمل جميع الأوقات. ثم قال في الثالثة لمن شاء، لكن نحن نعلم أن بين الأذان والإقامة في الفجر راتبة، وبين الأذان والإقامة في الظهر راتبة، وبين الأذان والإقامة في العصر سنة لا راتبة، وبين الأذان والإقامة في المغرب سنة لا راتبة، وبين الأذان والعشاء سنة لا راتبة. والفرق بين السنة والراتبة أن الراتبة تواظب عليها وتقضيها إذا فاتت، وأما السنة فلا تواظب عليها ولا تقضيها إذا فاتت. ومن السنة أيضا تحية المسجد عند كثير من العلماء، وعند بعض أهل العلم أنها واجبة، فإذا دخلت المسجد فلا تجلس حتى تصلي ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وتصليهما في أي وقت دخلت المسجد، لأن الحديث عام ليس فيه تخصيص. فإذا دخلت المسجد في الليل فصل، بعد الظهر فصل، الضحى فصل، بعد العصر فصل، بعد الفجر فصل، في أي وقت، لأن الحديث عام. حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس يوم الجمعة، فدخل رجل فجلس فقال أصليت؟ قال لا، قال قم فصل ركعتين وتجوز بهما. وفي هذا الحديث أو وبهذا الحديث استدل من قال إن تحية المسجد واجبة، ووجه استدلاله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قطع خطبته ليأمر هذا الرجل، وأنه أمره أن يصلي ركعتين في حال الخطبة، وصلاة ركعتين حال الخطبة يستلزم الانشغال عن سماعهما، وسماع الخطبتين واجب أو سنة؟ واجب. فإذا كان صلاة ركعتين حال الخطبة يستلزم بلا شك الانشغال عن سماع الخطبة، فإن ذلك يدل على أنهما واجبتان، لأنه لا يمكن أن نشغل شيئا، لا يمكن أن نشغل شخصا بسنة عن واجب. ولا شك أن هذا الاستدلال قوي، ولهذا نقول إن من دخل المسجد ثم جلس فإن أقل أحواله أن يكون فعل مكروها، تحلف على أن لا تجلس حتى تصلي ركعتين. فإن قال قائل إذا دخلت بعد أذان الفجر ولم أصلي الراتبة، فهل يصح أن أنهي الراتبة وتحية المسجد؟ الجواب نعم يصح، فتصلي ركعتين بنية أنهما راتبة وأنهما تحية المسجد، وإن نويت أنهما راتبة فقط أجزأتا عن تحية المسجد، وإن نويت أنهما تحية المسجد لم تجزئا عن الراتبة. فالأقسام كم؟ ثلاثة، أن تنوي بهاتين الركعتين أنهما عن الراتبة وعن تحية المسجد فتجزئان، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الثاني أن تنوي بهاتين الركعتين تحية المسجد دون الراتبة فتجزئان عن تحية المسجد ولا تجزئان عن الراتبة. الثالث أن تنوي بهاتين الركعتين راتبة الفجر فتجزئان عن الراتبة وعن تحية المسجد، لأن المقصود من تحية المسجد أن لا تجلس حتى تصلي ركعتين سواء كانت راتبة أو فريضة. طيب، ومن السنن، نعم من السنن ركعتان من وضوء، فإنه يسن للإنسان كلما توضأ أن يصلي ركعتين وإن لم يكن وقت صلاة فريضة، هذا الصحيح أين من حديث عثمان رضي الله عنه أنه ذكر الوضوء ثم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم